إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، إن من أعظم الأخلاق ومن أجل الصفات والنعوت أن يكون المسلم على جانب عظيم من مراعاة الآخرين، مراعاة مشاعرهم وجبر خواطرهم، ذلك أن دين الإسلام دين الأخلاق، وأن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه على خلق عظيم. ولما كانت النفوس مجبولة على حب الرفق واللين ومراعاة حالاتها ومجاراة أوقاتها، كانت تميل وتستمال بحسن الأدب ولطف المنطق. وقد أحسن من قال، وهو يعاتب نفسه على قلة المال ولكنه يدلها إن فقدت المال أنها لن تفقد حسن المنطق والمعاملة، فقال: لا مال عندك أي يا نفس، لا مال عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. مراعاة المشاعر أمر تميل له النفس وينشرح له الصدر وينقاد له البعيد المستعصي. وإذا كنت أخي المسلم حريصا على كسب قلوب البشر على جميع مستوياتهم، فعليك أن تراعي منازلهم. أنزل الناس منازلهم وخاطب الناس بما يعرفون، قواعد شرعية راعاها الشرع. وسأذكر إن شاء الله بعض الأمثلة والمواقف التي تبين اهتمام الإسلام بمراعاة المشاعر وجبر الخواطر. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر من ذلك أشياء كثيرة. لما سأله نوح عليه السلام وهو الجبار الذي يجبر قلوب المنكسرين سبحانه وتعالى، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، أنت رجل صالح نبي أسلمت لله، وهذا على الكفر، ليس من أهلك الذين سينجون. فعلل الله: إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. هل نوح عليه السلام يجهل كفر ولده؟ لا. هل يجهل سوء عمله؟ لا. ومن عظمة خطاب الله لنوح عليه السلام وجبره لمصابه أنه بيّن له ما يعرفه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هنالك تلاحظ أخي الكريم ما مدى المعاملة الحسنة ومراعاة مشاعر الآخرين. إبراهيم عليه السلام يوم القيامة وهو متألم على أبيه، لأنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة يقول إبراهيم عليه السلام: يا ربي إني قد دعوتك ألا تخزيني في هذا اليوم، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد الذي صار من أهل النار؟ قال: فيقلبه الله عز وجل إلى ذيخ، أي ضب، ثم يقول: يا إبراهيم انظر تحت قدميك، فينظر وإذا ضب، فيؤخذ بقوائمه ويرمى في النار. لماذا تحول والد إبراهيم إلى هذا المخلوق؟ حتى لا يعرف الناس منه، مراعاة لمشاعر إبراهيم عليه السلام وجبرا لخاطره. والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، فجمع له بين هذا وذاك. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان من أحب أهله إليه عمه أبو طالب، كان يحوطه وينصره، حتى إنه قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفين، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. لما مات أو جاءه الموت حضر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويقول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عندي. ولكنه لم يوفق لها، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وانظر إلى ما جبر ربنا عز وجل مصابه بعمه قال عليه الصلاة والسلام في حديث العباس بن عبد المطلب أخي أبي طالب، قال يا رسول الله بماذا نفعت عمك وقد كان يحوطك وينصرك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ألا وإنه في ضحضاح من نار تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فالكفار قال الله عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافع، لكن هذه خاصة برسول الله جبرا لمصابه فيه. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر أمه وكان في طريقه إلى مكة، مر فبكى، فقال له الصحابة يا رسول الله ما يبكي؟ قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأنها ماتت على الشرك. قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، أنه قال له لا أستغفرن لك ربي إنه كان بي حفيا. قال عليه الصلاة والسلام ولكن أذن لي أن أزور قبرها، يعني لم يأذن لي أن أستغفر لها لكن أذن لي أن أزور قبرها. فزور القبور فإنها تذكركم بالآخرة، جبر الله خاطره، لا تستغفر لها لكن زور قبرها. الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه مواقف كثيرة وأحكاما تدل على عظمة هذا الأمر. يوسف عليه السلام لما جاءه إخوته وهم في فقر مدقع وفي شدة موجعة، فجاءوه يبحثون عن الميرة عن الطعام في شدة، ودخلوا عليه. انظر يا أخواني إلى مراعاة المشاعر، يعني جاءوا أرسلهم أبوهم يبحثون عن أوفي لنا الكيل وتصدق عليه إن الله يجزي المتصدقين. انظر إلى الكلمة التي أخذت بمشاعر يوسف ورق لهم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يشكون حالهم، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، بائرة ما تمشي، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يوسف عرفهم ودخل عليهم فعرفهم وهم له منكرون في المرة الأولى، ودخلوا عليه مرة ثانية ولا يعرفونه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. انظروا إلى جبر الخاطر ومراعاة المشاعر. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحم. جبر خاطره، ما ناقش ولا أخذهم السجن، رأى ما هم فيه. جئنا ببضاعة مزجاة، ما السماء وأهل الضر، تصدق علينا. هنا إذا قدرت فاعفو، إذا ملكت فأسجح. فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحم. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، واتوني بأهلكم أجمعين. ما أجملها أيها الإخوة، لما يشعر الإنسان أن هناك من يواسيه في أحزانه ويجبره خاطره ويراعي مشاعره، ما يجرحه رغم ما فعل وقدم، يمسحها في لحظة. هذا الشيء الذي نفقده كثيرا ولا نحسن التصرف، فهذا من حسن الخلق. موسى عليه السلام خرج خائفا يترقب، وصل إلى الرجل الصالح، قيل إنه شعيب وقيل غيره، فبعد أن سقى لابنتيه ثم دعي للأجرة وصل إليه فقص عليه القصص، قص عليه، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. طيب أنت الآن رجل خائف، لا تخف نجوت، أنت رجل غريب، لا أهل لا مال لا عمل لا بيت. قال له بحيث ما يجرحه، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. انظر ما أعظم هذا الموقف، كيف راعى مشاعره وأمن خوفه وأطعم أو أشبع جوعه وآوى فراره وهدأه وأسكنه وسكنه. إن الإنسان لا بد أن يمر بمراحل يحتاج إلى من يسمع له، من يفتح له قلبه، ومن يعي عنه. فلا بد أن تكون أيها الأخ الكريم من أعظم المستشارين في أخيك المسلم، أعظمهم أمانة وديانة وأسلوبا. لا تجرحه، لأنك إن جرحته اليوم ستجرح غدا، وإن أسأت فيه الظن سوف يساء فيك الظن. النبي عليه الصلاة والسلام مواقف عظيمة في مراعاة المشاعر وجبر الخاطر. من ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمرض، فتقول وهي في المرض ورأساه، ماذا يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه، يجبر كسرها ويراعي مشاعرها. ما يأتي بالعبارات التي يتعامل بها بعض الناس اليوم، جلفة تقول ورأساه، قال الله يشلني شغلتني، لو قد تموتين أريح، يزيدها مرضا إلى مرضها وصداعا إلى صداعها. وربما جاء بكلمات جلفة غليظة، خطأ. ربما يشفيها الله بكلمة طيبة، وسلمت الخسارة، سلمت الخسارة، بل أنا ورأسه. تخيل هذا الموقف العظيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام يجعل عائشة تنتعش، يذهب المرض، يطير المرض كما يقال. أنا وجدت كلمة حنان، كلمة جميلة، كلمة تدل على مراعاة المشاعر، لكن العبارات الصعبة الجارحة الثقيلة هذه والله يا إخوة إنها تزيد المريض مرضا، تزيد المريض مرضا والسقيم سقما. ذات مرة عائشة أم المؤمنين تتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث 11 امرأة، حديث أم زرع في صحيح مسلم، 11 امرأة جاءت إلى عائشة كل واحدة أخبرتها بما بحال زوجي. طبعا 11 امرأة، الحديث أكثر من 4 صفحات أو 5 صفحات، وعائشة تشرح لرسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قالت الأولى عن زوجها، والثانية عن زوجها، والثالثة عن زوجها، والرسول يسمع. ولما ذكرت في الأخيرة أم زرع وما أدراك ما أم زرع إلى آخر الحديث، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق وأنا لن أطلق، عليه الصلاة والسلام. يعني يقول العلماء يستمع هذا الحوار الطويل وهي تتحدث، قالت فلانة وقالت فلانة وقالت فلانة وقالت فلانة، يعني بعض الأزواج ما يتحمل أن تتحدث معه زوجته بكلمة. ثم نريد حياة سعيدة، ما جبرت خاطر زوجتك حتى تجبر خاطرك، وما راعيت مشاعرها حتى تراعي مشاعرك. ربما لو قالت له السلام عليكم نظر إليها بنظرات استغراب، ايش السلام عليكم؟ ما يرد السلام. لو قالت له كلمة او عبارة جن جنونه وانهدت أركانه. فسبحان الله، أين نحن أيها الناس من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا في بيته فقط، جاءت إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تشكو زوجها، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي نثرت له بطني، يعني حملت له، وإنه لما كبرت طلقني، يعني استغنى، وكان لي منه ولد، كان بطني له حواء وثدي له سقاء وحجري له وعاء، فيريد أن يأخذه مني يا رسول الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به، أنت أحق به، مراعاة لحالها وجبرا لخاطرها. تعلمون أن الله عز وجل ذكر في الطلاق والفراق: وإن طلقتمه، في طلاق النساء: ومتعوهن على الموسع قدره، على المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسن. سبحان الله، يعني إن طلقت زوجته خلاص طلقتها أعطها، تجبر خاطرها. لكن الآن ماذا يفعل الناس؟ يعاملها معاملة سيئة من أجل أن تقول لها طلقني وعفى الله عنك، متنازلة. نعوذ بالله من بعض الرجال اللئام. يا أخي فارقت المرأة الضعيفة المسكينة حتى لو أعطيتها شيئا، أنت تحسب خسارتك وما تحسب خسارتها؟ أين مراعاة المشاعر؟ أنت تحسب أنك دفعت كذا كذا وما تحسب أنها قد أعطتك أغلى ما عندها؟ يعني حتى لو قد مضى، ولا تنسوا الفضل بينكم. فلما يطلق الرجل، تخيل لو شخص طلق زوجته قال يا فلانة أنا ما كتب الله بيننا، وأنا ما وجدت هذه 100,000 أو 500,000 أو 200,000 جبرا لخاطرها، ممكن تدعو لك. وقد حصل الفراق لأنها لاحظت حسن المعاملة. لهذا الله جل وعلا يقول عاشرهن بالمعروف أو فارقهن بالمعروف. المعروف أكثر الناس اليوم ما يطلقون لو قد فعلوا مشاكل عظيمة طويلة، تصل هذه المشاكل إلى الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والجيران والأصحاب والأصدقاء، حتى أنك تجد ما تتفاصل، ما ينفصل الرجل عن زوجته إلا وقد قامت حرب البسوس، عياذا بالله. لأن هناك نوع من الغلظة، نوع من الجفاء. ابعد عن مراعاة المشاعر، مشكلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي مشاعر الحيوان. كان الصحابة في مجاعة في المدينة، وكان لهم جمل قد كبر سنه وقل نفعه، فقالوا ما رأيكم ننحره ونأكله؟ خلاص ما منه فائدة، لا يسني الماء ولا ينفع للسفر ولا ينفع لشيء، خلاص جمل بدون نفع. قالوا ما رأيكم؟ الجمل حس، هو جمل حس أن الجماعة نووا له النحر، هرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ما وصل الجمل إليه؟ أفهمه الله نطقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم ماذا أردتم أن تصنعوا بهذا الجمل؟ قد أخبرني، بس قولوا لي ماذا أردتم أن تصنعوا؟ قالوا يا رسول الله كبر وضعف وقل نفعه، قلنا ننحره، نحن في مجاعة نأكل. قال اتركوه يمشي بين الإبل حتى يموت، اتركوه يجبر خاطر الجمل عليه الصلاة والسلام ويراعي مشاعر الجمل. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه أخلاقه مع حيوان، بل حتى مع الجماد. الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعر الجماد. الجماد، أن تقول الجماد ما عنده إحساس؟ اعلم أن الله جل وعلا يقول عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها، تشهد على كل صالح وطالح يوم القيامة. جاء رجل أو جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا، فهل أصنع لك منبرا تجلس فيه يوم الجمعة تخطب عليه؟ قال نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتكئ على جذع نخلة عند المنبر، يقوم على رجليه ويتكئ على الجذع ويخطب الناس. فقالت المرأة: أعطيك منبر تجلس عليه. قال: نعم. فصنع الغلام النجار ذلك المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم على 3 درج، ثم أتي به الجمعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وقال: السلام عليكم ورحمة الله، سلم على الناس، ثم بدأ يخطب بعد الأذان، فإذا بالجذع يبكي ويحن. الحديث الصحيح البخاري يحن. قال: فسمعنا له بكاء كبكاء الصبي، وفي رواية: خوارا كخوار الثور. مخلوط بكاء وصياح. لماذا؟ ما الذي حصل؟ فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المنبر، فذهبت البركة التي كان يحس بها الجذع، يحس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر مراعاة المكان. قال لصحابه: شلوا هذا، ارجموا خارج الجذع، ارجموا، شغلنا. لأنه في بعض الروايات قال: فشوش عليه، شوش ضجيج داخل المسجد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه عليه الصلاة والسلام. تخيل رسول الله يمسك الجذع ويحتضنه، تخيل الحنان الذي أحس به الجذع حتى سكت وهدأ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. المواقف العظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام التي تهز المشاعر حقيقة، ما بلغها ولا وصل إليها الذين يدعون ويزعمون أنهم عندهم منظمات حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الكلاب. أي منظمات تعملها يعملها أعداء الله؟ حقوق الكلاب، مستشفيات خاصة بالكلاب، أكلات خاصة بالكلاب، أطباء خصوص الكلاب، منازل خاصة بالكلاب، طائرات خاصة بالكلاب، والمسلمون يقتلونهم قتلا جماعيا. أي حقوق هذا يدعيه هؤلاء الكفرة الملاحدة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين، للحيوان وللجماد وللإنسان، بل حتى للكافر. الكافر كان عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعره. جاء بأثمامة ابن أثال الحنفي سيد بني حنيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا، فربطوه في سارية المسجد، فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: خيرا يا محمد، مربوط يتكلم بكل جراءة، يقول: خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. يعني إذا قتلتني فلي قوم سيأخذون بدمي وثأري، اعمل الذي تريد. ما يعرف رسول الله ولا يعرف مكانته. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي اليوم الثاني: ها أثمامة، ما عنده؟ قال: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. المرة الثالثة: ماذا عندك يا أثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذاتهم، وإن تنعم تنعم على أشياءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: حلوه. ما قال شلوه. 3 مرات هو يتحدى وهو مربوط، قال: حلوه، فكوا ثمامة، تركوه. تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فكه. هل تدرون أين ذهب ثمامة؟ ذهب إلى نخل قريب من المسجد فيه ماء، فاغتسل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. جبر الخاطر فكه، إن تنعم تنعم على شاكر فعلا. قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني، إن خيلك أخذتني وقد من الله علي بالإسلام، فلا والله يا رسول الله لا تصل قريش حبة حنطة من اليمامة حتى تأذن أنت. تحول الخصم إلى صاحب والعدو إلى صديق. أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى موقفه. أحيانا أنت قد تنصدم بإنسان، وهذا الإنسان له مفتاح، قد لا يكون مفتاح العنف، مفتاح العفو والصفح. لهذا قيل للأحنف بن قيس كيف تعلمت الحلم؟ قال وجدت الناس ثلاثة، وجدت الناس ثلاثة أصناف، رجل أفضل مني، رجل أفضل مني، قال فأغفر له زلته وأدخره. أفضل مني زل علي أخطأ علي، قال أعفو عنه وأغفر عوراء الكريم ادخاره، لأن هذا الكريم الذي زل في حقي فعفوت عنه لن ينساها لي، كن أفضل مني أعفو عنه. قال وإما دوني أقل مني فلا أنزل نفسي إلى منزلته، لا أنزل نفسي إلى منزلته، من ذا يعض الكلب إن عض. قال وإما أن يكون مساوي لي فأتفضل عليه، يعني أنا وياه سواء، فلما أعفو عنه غلطه أتفضل عليه. بهذا يقول عرفت أو صرت حليما وصار يشار إليه. انظر النبي عليه الصلاة والسلام كيف يراعي مشاعر الآخرين ومصابهم وما هم عليه. لما مات عبيد الله بن جحش في الحبشة تنصب، هاجر مع أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وصل الحبشة تنصب دخل في النصرانية وكفر بالله ومات هناك. صارت رملة أرملة ليس لها من يؤويها، أبوها كافر أبو سفيان، أخوها كافر، زوجها تنصر، بقيت وحيدة. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لمصابها، ودفع النجاشي مهرها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلها إليه في سنة 6 أو سنة 7، وصارت من أمهات المؤمنين. ولما أصيب حيي بن أخطب ومن معه من اليهود، وصارت صفية في السبي، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها وتزوجها جبرا لخاطرها ومكانتها، حتى إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يفتخرن عليها، يعني إنها يهودية أصلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زوجة نبي وابنة نبي. انظر كيف يراعي مشاعرها، هي بنتها نسبها إلى هارون ابن عمران أخي موسى عليه السلام، قال بل أنت زوجة نبي وابنة نبي. كيف يكون هذا الكلام عليها رضي الله عنه؟ سينزل عليها بردا وسلاما. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام حتى مع أطفال المسلمين. عمير أبو عمير وهو أخو أنس بن مالك لأمه ابن أبي طلحة، هذا الغلام كان في السابعة أو في الثامنة من عمره، كان يعني طفلا ذكيا، وكان معه عصفور صغير، عصفور يلعب به، فمات عليه العصفور فحزن على العصفور فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزيه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني أين الطائر؟ كأنه يقول: خلاص لا تحزن عليه. يسليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو صغير. بل كان هناك رجل يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وله ولد، وكان يحبه ويجلس حوله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا فلان، أتحب ولدك هذا؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله أن يحبك كما أحبه. يعني من شدة حبه لولده يقول: أسأل الله أن يحبك مثل ما أنا أحب ولدي. وسبحان الله، مات هذا الطفل على أبيه، وانظر مدى المحبة التي كانت في قلب أبيه له، وكيف سيكون مدى الحزن والصدمة التي ستحصل لأبيه. النبي صلى الله عليه وسلم فقد الرجل، قال: أين فلان؟ أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده. مات ولده، هذه المسألة، طفل مات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر الكلمة: أحبك الله كما أحبه. الرجل يعني ما هو سهل، مصابه ما هو سهل. فقال: قوموا بنا نعوده. فقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى بيت هذا الصحابي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه، قال: يا فلان، ألا تحب ألا تأتي يوم القيامة إلا وولدك ينتظرك في أبواب الجنة لا يدخلها حتى يدخلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلك ذلك، فلك ذلك. خلاص، إذن الأمور طيبة ما شاء الله، صلحت الجنة لي والولد، والدنيا هذا نصبر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجبر خاطر الصحابة في مصابه. أقول الله يا رجال، أدي الله أحذان يا رجال، سكهت جعلت العيد وكسوة العيد. بعض الناس والله يا أخوان، بعض الناس ما يخرجها إلا قذائف هاون مع الآخرين، ما يعرف مراعاة المشاعر ولا جبر الخواطر ولا الحس في النطق والتعامل الحسن في الكلام مع الآخرين، لا يعرفها. يزيد المريض مرضا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السأل وهي تزفزف من الحمى ترتعد، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفي؟ قالت: الحمى يا رسول الله لا بارك الله فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هذا، إن الحمى تحط خطايا بني آدم كما تحط الشجرة ورقها. اصبري، حتى إن بعض الصحابة كان يتمنى الحمى لما سمع هذا الحديث، يتمنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجبر خاطر المريض وكسر اليتيم، ويجبر خاطر المتألم على مصابه. لما قتل عبد الله بن حرام في غزوة أحد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله في الطريق منكسرا، منكسر الخاطر. فقال عليه الصلاة والسلام: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، قتل أبي وترك 8 بنات ودينا كثيرا. قال جابر: ألا أبشرك بما فعل الله بأبيك؟ قال: نعم يا رسول. رفع رأس جابر: نعم يا رسول الله، بشرني. قال: إن الله كلم أباك كفاحا بغير ترجمة وقال له يا عبد الله بن حرام سل تعطاه. فقال يا ربي أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. فقال الله له لقد سبق القول علي أنهم إليها لا يرجعون. أبشر يا جابر. هنا ذهب عن جابر ما كان في خاطره. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم ثابت بن نعمان حارثة بن نعمان قالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فقد أصابه سهم وقتل، أخبرني إن كان في الجنة تسليت وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. قال يا أم حارثة أما والله إنها جنة وليست بجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى أصاب الفردوس الأعلى. ففرحت فرحا شديدا. جبر مصابها وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على مراعاة مشاعر الآخرين حتى الكفار كما سمعت حتى الكافر. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبيها للطائف النساء في غزوة هوازن النساء حنين النساء والأطفال وال يعني كما ذكر ابن هشام رحمة الله عليه قرابة يعني 60,000 رأس من الغنم وقرابة 24,000 من الإبل وكذا كذا من النساء وكذا كذا من العبيد ومن. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر في الجعران قال انتظر قبل قسمة الغنائم حتى ننظر ماذا يأتينا أهل الطائف به. انتظروا فإذا بهم أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن في الحواضر مرضعاتك وأمهاتك وعماتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد وهي في الطائف قريب الطائف حلمة سعدية منهم قالوا يا رسول الله إن في الحواضر أمهاتك وعماتك وإلى آخر. فرق لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اختاروا إما السبي النساء والأولاد وإما المال الذي جئتم له الإبل والغنم اختار. فقالوا يا رسول الله والله لا نختار على نسائنا ولا أولادنا شيئا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وعظهم ثم قال إن أخوانكم من أهل الطائف قد جاءوا مسلمين وإنه قد خيروا بين أمرين فاختاروا كذا وأما أنا فقد طيبت. فقام بعض الصحابة يقول ونحن يا رسول الله طيبنا والآخرون قالوا ونحن يا رسول الله طيبنا. قال ارفعوا لي من طيب منكم ومن لم يطيب ارفعوا لي عرفاءكم يعني كل شيخ قبيلة أو كل كبير قوم حتى رد لهم كل شيء رد لهم كل شيء. ومرداس الأسلمي قال أما أنا لا. فقال قومه أما نحن فقد طيبنا فكسروا كلام عباس بن مرداس أو مرداس الأسلم. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم موقفهم فأسلموا عظم إسلامهم وأخذوا نساءهم ورجعوا يدعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أعظم لما يكون المسلم على خلق عظيم يراعي مشاعر الآخرين مكانتهم منزلتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه شخص وله مكانة في قومه يعطيه المكانة عليه الصلاة والسلام لا يضعه يقول أنزل الناس منازلهم أنزل الناس منازلهم يأتي الشاعر أمام الرسول يتفاخرون بشعرهم، يقول قم يا حسن اشعر لهم، فيشعر لهم. يأتي خطيبهم قل اخطب، قال قم يا ثابت بن قيس اخطب لهم. حتى قال وفد ثقيف والله لقد جئنا بالشعراء، فكان شاعره أشعر من شاعره، أشعر من شاعره، والخطبة فكان خطيبه أخطب من خطيبه. وظلوا يراجعون رسول الله عليه الصلاة والسلام أياما وليالي، حتى إن من ضمن المراجعات قالوا يا رسول الله نسلم وتعفينا من الصلاة، فإننا نستحي عندما نسجد استحوا، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا سجود لله عز وجل. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام على جانب عظيم في مراعاة مشاعر الآخرين من أصحابه، من حصل له مرض أو حصل له كسر أو حصل له يعني مصيبة أو نزلت به نازلة أو نزل به فقر، يواسيه بما يستطيع، إما بماله وإما بجاهه وإما بكلمته، على أقل الأحوال يدعو له. فقد كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر في مكة وهم يعذبون ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، فكان يقول لهم اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اصبروا موعدكم الجنة إن شاء الله، فيصبرون يصبرون على ذلك. فلما يكون المسلم يا إخواني على خلق عظيم يراعي مشاعر إخوانه، يراعي جبر خواطر الآخرين، هذا والله من حسن التعامل، وهذا مراعاة المشاعر يجلب فوائد عظيمة. أولا تكسب به محبة الله، ثم محبة الخلق، ثم تكون مؤثرا في قلوب الناس وفي حياتك، عندما تكون إنسانا حريصا ألا تكسب وألا تجرح وألا يعني تأتي بكلمة ربما تجرح الآخر. صحيح كلنا مقصرون، لكن جاهد نفسك، جاهد نفسك. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين وهي تبكي في الحج، قال ما لك تبكي؟ قالت يا رسول الله جاءتني الحيضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لا تحزن، هذا كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. سبحان الله، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحج جاءت تبكي، ما لك؟ قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأنا أرجع بحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن خذها إلى التنعيم وأتي لها بعمرة، وانتظر الرسول عليه الصلاة والسلام لها في الأبطح حتى ذهبت ورجعت وطافت وسعت واعتمرت، ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. كل هذا جبرا لخاطر عائشة ومراعاة لمشاعرها. احنا اليوم اين الجبر الخاطر؟ يلا بعضهم والله يكرف المرأة كرف في اي مكان، وهذا مصيبة، مصيبة يا اخي المسلم عندما تفقد المشاعر والأحاسيس، يكون عندك فقدان، فقدان لمشاعر والأحاسيس، ما تشعر. الرسول اختصرها في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هل تحب أن أحد يجرحك؟ لا. إذن لا تجرح الناس. هل تحب أن الناس يحسنون إليك بالكلام، بالأفعال، بالأخلاق؟ نعم. إذن أحسن إلى الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته، فمر الرجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. طبعا سيأخذ في نفسه ولا لا؟ استعجل النبي في قضاء حاجته وقام إلى أقرب حائط فضرب بيده الأرض وتيمم، ثم قال له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله على ذلك. يعني شوف مسرع، ليش ما ردت عليك السلام لكذا وكذا؟ ما يقول خلاص، ليش مش فاهم أني أقضي حاجتي؟ بعض الناس هكذا، ربما يمشي بجانبك شخص فلان ما رد عليه السلام، ليش؟ الشيطان يقول له ليش؟ حصل كذا وحصل، ذكرها الشيطان، ها يمكن الموضوع كذا. هذاك الذي مر يمكن خارج على طلاه مطراق زوجته، ما هو داري كيف الخط، مطلع ولا منزل، ما عز يشوف أحد قدامه، خارج بدون نور طافي، راعي يا أخي، يقول يمكن احسن الظن فيه. لكن أيضا أنت لابد أن تحسن، يعني تراعي مشاعر الآخرين وأن تحسن في الظن، وهذا يجعلك في مكان عظيم عند الله ثم عند الناس. أي المريض تحسن، ما تصل عند المريض تقول له إيش فيك؟ قال السكر. قال الله السكر هذا قد ماتوا منه 20 عندنا في القرية، بالله عليك. قال الله عينك، الله عينك، جهز الكفن وشوف لك مقبرة تمام، ماشي محدد عسك فيها، خلاص حطمه، اداله سكر فوق السكر قتل. ما يقول لاش لا الحمد لله فلان كان في سكر الآن بخير، وفلان دعا الله وشفاه الله، ما شاء الله أنت بخير، أنت في نعمة. لأن المريض مثل الغريق، إما ترفع رأسه يشم هواء، ولا تزيد غطسه يطفح يموت. فأنت عندما تأتي إلى مريض لا، ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على المريض قال لا بس طهور، طهور إن شاء الله. كيف طهور؟ حتى أن الرجل لم يوفق للرد الصحيح، فقال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. لكن انظر إلى حالة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على شاب وصار كالفرخ، رآه قبل سنة شابا وسيما قويا فتيا، ثم رآه بعد سنة قد صار كالفرخ، فقال له ما لك يا فلان؟ قال يا رسول الله منذ فارقتك وأنا أقول يا رب ما كنت معذبني به في الآخرة فعذبني به الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. ما يصنع الله بعذابك لنفسك، يعني خطأ أخطأت تقول هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الدعاء فدعا به، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكم من الأدعية التي تجبر مصاب المصابين وكسر المنكسرين، وكم من الأحاديث المرغبة والمثبتة والمصبرة للمسلم. فعلينا يا إخواني أن نتعلم، أن نتعلم وأن نتفقه في الدين، وأن نقرأ في كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، نقرأ في الفضائل، في الترغيب، في الترهيب، نقرأ ونشعر بما يشعر به الآخرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا وإياكم الطاعة، وأن يجنبنا المعصية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، ويغفر لنا ولكم، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.